الله وعلى آله صحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، الظاهر في مسألة نسيناها في الدرس الماضي، في الدرس الماضي باب الرجعة، وتصح قبل وضع ولد متأخر. هذه الظاهر ما شرحناها في الدرس الماضي ولم ينبه عليه أحد. وتصح الضمير يعود إلى إيش؟ الرجعة. تصح أي الرجعة قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة. يعني معنى هذه المسألة واضحة، أنه إذا كانت المرأة المطلقة حاملا بأكثر من ولد، باثنين أو ثلاثة، ثم وضعت واحدا، هل تنتهي العدة؟ لا، قد تضع واحد اليوم، تضع الثاني بعد يوم أو بعد نصف يوم أو أكثر وأقل، فلا تنتهي العدة إلا بوضع الحمل. والدليل قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب لو قال قال وضعت حملها، ما يصدق عليها أنها وضعت حملها بالأول؟ نقول لا، ما يصدق، لأن حمل هذه إيش؟ مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله يعم كل النعم، فكذلك الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، مفرد مضاف فهو يعم، فلا يصدق عليها أنها وضعت حملها إلا إذا وضعت كل ما في بطنها. فإذا رجع بعد وضع الأول فالرجع صحيحة ما لم تضع آخر ما في بطنها. ثم قال: فصل، أي فيما تحل به المطلقة ثلاثا، وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نكاحا صحيحا، الاحتراز من النكاح الفاسد، فإذا نكحت نكاحا فاسدا فإن لا تحل، كذلك النكاح الباطل ببي أو لا، فإذا نكحت بغير ولي مثلا أو من غير مهر ومن غير شهود فإنها لا تحل ولو جامعها الزوج الثاني، لابد أن يكون النكاح صحيحا. لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي بعد الطلاق الثلاث، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح إذا أطلق يراد به ماذا؟ النكاح الصحيح، النكاح الصحيح المستوفي للأركان والشروط. بعد قوله: الطلاق مرتان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، رواه داود والنسائي. قال المحشي: صحيح. يعني هذا من الظلم الواقع على المرأة في الجاهلية، أن كان الطلاق لا عدد له، يطلق ما شاء، لو طلقها ألف مرة ورجعها فإنها تحل له، هذا ظلم المرأة، يستطيع أن يعلقها طول العمر، يطلقها ثم يراجع، يطلقها ثم يراجع في العدة، وكلما قاربت العدة على الانتهاء راجعها، فتبقى المرأة معلقة. لا شك أن هذا ظلم عظيم، فالله سبحانه وتعالى كرم المرأة ورفع عنها الظلم فحدده بثلاث، والثلاث يعني بداية الكثرة، الثلاث بداية الكثرة، يعني الواحدة قليلة، والاثنتان كذلك، يمكن أن يعجل طلق مرة ثم يندم، قد يكرر الخطأ مرة أخرى ويندم، مع أنه لا يلقى مؤمن من جحر واحد مرتين، لكن هذا أيضا زيادة فرصة أعطاه الله تعالى ثلاث طلقات، فإذا وصل للثالثة طلق مرة ندم ورجع، طلق الثانية ندم ورجع، ثم طلق الثالثة فلا عذر له، لا عذر له، لأنه جرب مرتين ويندم ثم يجرب الثالثة، فهذا دليل على أن الحياة غير مستقيمة بين الزوجين، فتعطى فرصة، تعطى فرصة، لأن المرأة أو كل من الزوجين قد يظن أنه لو فارق صاحبه لم يجد مثله وأن العيش مستحيل. فهذا ظن يعني ظن في أول الأمر، لكن إذا جربت هذه المرأة وأعطيت فرصة وجربت الأزواج تزوجت زواجا صحيحا حصل الجماع، يعني ما يكفي مجرد العقد، إذا حصل الجماع، لأن الجماع هو الذي يوجد الألفة والمحبة بين الزوجين لغاية ما يكون الالتصاق بين الزوجين، أما مجرد العقد والخلوة هذه ما تورث المحبة. الإنسان يعني لا يجد الراحة الكاملة، الزوجان لا يجدان الراحة الكاملة إلا بالجماع، لأنه منتهى الالتصاق والقرب. فإذا تزوج زواجا صحيحا وحصل الجماع ولم توفق مع الثاني وطلقها باختياره، فلا بأس أن ترجع إلى الأول إذا كانت لا تزال تريده، وهو كذلك. المقصود أن هذا هو العدل وهو الوسط، يعني ما جعل الله تعالى الطلاق مرة واحدة لأن الإنسان قد يعجل ثم يندم، وما جعله مرتين بل أعطاه فرصة ثالثة، فإذا وصل الثالثة فالزيادة على الثالثة ظلم للمرأة وتعليق لها وتلاعب بها، هذا غاية ما يكون من الحكمة والعدل. لا يظلم الزوج فتفوت عليه المرأة بمرة مرتين، ولا تظلم المرأة بتكثير العدد الذي يفضي إلى التلاعب بها. طلاق مرتان يعني الذي فيه رجعة، الطلاق مرتان الذي فيه رجعة مرتان، الثالثة لا رجعة إلا بعد زوج. قال ويطأها، يقول فإن طلق الحر ثلاثة وطلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها أي الزوج الثاني في قبلها مع الانتشار. الانتشار معروف اللي هو الانتصاب، يسمى الانتصاب، يعني المؤلف يشترط الانتشار فقط، الانتشار والإلاج، أما الإنزال فليس بشرط، فيه خلاف. ويطعها في قبلها، يعني لو وطئها في غير القبل بين الفقيدين وكذا فإنه لا يحصل، لا تحل للأول. ويطعها في قبلها مع الانتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. الآية فيها شرط النكاح حتى تنكح. النكاح ما معناه؟ هل معناه العقد ولا معناه الوطئ؟ يطلق على الأمرين، والغالب في النصوص إطلاقه على أي الأمرين؟ على أي الأمرين؟ على العقد، غالبا ما يطلق على العقد، يعني الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نكحتم أي عقدتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي تزوجوا بالعقد، وهكذا. فالغالب إطلاقه على العقد، لكنه أيضا قد يطلق على الجماع. فالحديث بين أنه لا يكفي العقد، لأن اللفظ صالح للعقد وصالح للوطن. فبين الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه لا بد من الوطن، وأن الوطن داخل في هذه الآية: حتى تنكح. حتى تنكح أي يحصل العقد ويحصل الوطن. لكن هذه اللفظة حتى تذوقي عسيلته ما معناها؟ هل يفهم منها أنه اشترط الإنزال ولا ما اشترط؟ يعني هل الحديث صريح في اشتراط الإنزال؟ يعني لو جامع ولم ينزل، جامع ولم ينزل، إنسان مثلا كبير في السن، أو إنسان مثلا فيه تعب، أو قريب عهد بجماع فجامع ولم ينزل، أو لج وانتشر انتصب لكنه لم يولج، هل تحل أم لا؟ المذهب أنها تحل وأن الإنزال ليس بشرط. طيب الحديث هل في نص على الإنزال؟ نقول إيش؟ ليس في نص الإنزال، فنقول حتى تذوقي عسيلته. العسيلة تطلق على اللذة، تطلق على ما فيه لذة، فيصدق على العلاج لما فيه من اللذة ولو لم يحصل الإنزال. وأيضا يؤيد هذا أن العلاج تترتب عليه أحكام كثيرة، مثل إيش؟ وجوب الغسل ولو لم ينزل، الحد في الزنا، ومثل الكفارة في جماع رمضان نهار رمضان، لو أولج في نهار رمضان ولم ينزل وجبت عليه الكفارة. فهذه أحكام، كذلك فساد الحج، لو أن محرما أولج ولم ينزل في الحج يفسد حجه ولا لا؟ يفسد حجه. إذن هذه الأحكام كلها تتعلق بالإلاج، فهذا أيضا يكون مثلها ولا يعارض الحديث، لأن الحديث فيه ذكر اللذة. العسيلة العرب تطلقها على ما فيه لذة، والإلاج فيه لذة بلا شك، فإذا يصدق عليه، لأن الإنزال لم يذكر صراحة في الحديث، لم يذكر صراحة في الحديث، فإذا انتشر، لأن الانتشار والانتصاب يدل على الشهوة، يدل على وجود الشهوة، فإذا انتشر وأولج فإنه يحصل المقصود وتحل للزوج الأول ولو لم ينزل. وعن ابن عمر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى تذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. قال محشي سنادهما ضعيف، وقال حتى يجامع الآخر. على كل حال هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، فيعني ولو كان ضعيفا يغني عنه الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا العسيلة هي الجماع، رواه أحمد والنسائي. ولو مجنونا هذا ينظر في صحته، لكن على كل حال هذا هو المعروف، العسيلة هي الجماع وليس فيها تصريح بالإنزال. قال ولو مجنونا، هذه إشارة خلاف، ولو مجنونا، مجنونا ما إعرابها؟ إعرابها اسم خبر كان، خبر كان محذوفة مع اسمها، التقدير ولو كان الزوج مجنونا، فالكان محذوفة مع اسمها وهذا خبر كان. ولو مجنونا أي ولو كان الزوج مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته. قال في الحاشية قال أي وكذا لو كانت هي مجنونة أو كان مجنونين، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس كالمصروع والمغمى عليه لم يحصل الحل بوطئه ولا بوطئ مجنونة في هذه الحالة، لأنها لا تذوق العسيلة ولا تحصل له اللذة. قالوا في الشرح الكبير هذا أقرب. الجنون يختلف، أحيانا الإنسان مجنون لكنه يحس ويجد طعم لذة الطعام والشراب وكذا، لكنه ما يتكلم كلام العقلاء ولا يتصرف تصرفات العقلاء، لكنه يشعر باللذة. هذا يحصل بوطئه تحليل، يحصل وضع الحل لأنه يدخل في عموم الزوج، يمكن تزوج المجنون ويجامع وهذا موجود، قد يأتي أولاد أيضا. لكن إذا كان الجنون كالصرع لا يبقى معه إدراك ولا يبقى معه شعور كالمغمى عليه، والنائم الذي لا حس له ولا شعور ولا يشعر باللذة، فإنه لا يحصل، أقرب أنه لا يحصل بوطئه التحليل. لماذا؟ لأنه لم يذق العسيلة، ماذا قلذ أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حتى يذوق عسيلتك. النائم هل يذوق عسيلة؟ ما يذوق عسيلة، النائم ما يذوق شيء، ما يشعر. لو إذا استيقظ وقيل أنت جامعت قال لا ما شعر، يعني أولد الذكر نائم نوما ثقيلا ما يحصل بذلك اللذة. كذلك المصروع المغمى عليه المجمون الذي لا إحساس معه، فالأقرب أنه إذا كان لا يشعر الجماع ولا يجد لذة أنه لا يحصل به المقصود. والحكمة من الجماع هي أن تجرب الأزواج، هذه حكمة. وقال قال ما الحكمة من كونها تحرم إلا بعد زوج؟ حكمة أن تجرب الأزواج، تجرب زوجا ثانيا يمكن يكون أحسن من الأول وترتاح من أذى الأول. وطلقها ثلاثا دليل على أن الحياة فيها خلل بين، يطلق وراجع يطلق وراجع، والغالب أن الطلاق لا يكون إلا في مشاكل وخلافات وكذا، فالحياة متأثرة. فتجرب زوجا آخر، قد يكون الثاني زوجا طيبا ويختلف كثيرا عن الأول، فتجد الراحة والإكرام والمعاملة الحسنة فتحمد الله أنها فكت من الأول، مع أنها كانت تحب الأول وتريد أن ترجع إليه، لكن جربت من هو خير منه، وتعرف نقص الأول إذا جربت الثاني، وهذا شيء معروف. قل تعرفني إذا إيش؟ إذا جربت غيري، تعرفني إذا جربت غيري. فسيد المرأة إذا لم تجرب إلا زوجا واحدا ما تدري ولا تعرف الأزواج، فإذا جربت آخر أخلاقه طيبة معاملته حسنة تندم على العمر الذي مضى مع الأول، وتقول يا ليتني فارقته من سنين، ولكن كان يخيل إليها أنه ليس في الوجود أحسن منه. هذه الحكمة. فإذا جمعها مجنون لا يشعر، أو جمعها يعني مغمى عليه وما شابه ذلك، فإن الحكمة لا تحصل في هذا. قال أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، لما تقدم ولعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. أو لم يبلغ عشرا، لكن لابد أن يكون عنده شهوة، ومعلوم أن الشهوة تبدأ قبل حصول الإنزال، يعني يبدأ الذكر أو الصبي يشتهي النساء ويميل إليهن ويتلذذ بالجماع وإن لم ينزل. وهذا إذا قارب البلوغ، إذا قارب البلوغ يسمى المراهق، إذا قارب البلوغ صار له شهوة وإن لم ينزل، يشتهي النساء يعني يجد لذة في القرب من النساء وإن لم ينزل، هذا المقصود. أو لم يبلغ عشرا لكنه عنده شهوة ويجد لذة في الجماع. أو لم ينزل لما تقدم ولعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ويكفي تغيب الحشفة، يعني إذا قيل ما هو القدر الكافي في التحليل من العلاج بينه بقوله ويكفي تغيب الحشفة. ما هو الدليل؟ هل في دليل على هذا التحديد؟ نقول إذا جلس بين شعاب الأربع ومس الختان الختان، وفي لفظ وجاوز الختان الختان، يعني بهذا يحصل أو بهذا يجب الغسل، لأن هذا الآن معناه أنه جامع. إذا أولج الحشفة جاوز الختان. كيف يجاوز الختان؟ إذا أولج الحشفة، معناه لأن الختان في الحشفة وهي رأس الذكر، فإذا جاوز الختان الختان معناه أنه يعني حصل الجماع ووجب الغسل. إذن هذا هو الضابط، ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة، يعني هذه تمثيل لمسال نادرة وقوعها. المجبوب مقطوع مثلا نصف الذكر أو مقطوع الحشفة، فيقول إذا كانت حشفة مقطوعة فعلى يكفي تغييب قدر الحشفة، ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغيب الذكر. قال ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل، لأنه وطؤ حرم أو حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطئ المرتدة. قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطئ تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتبرى بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به، انتهى. أي مرجح وش الراجح من قولين؟ إذا جامعها في حالات محرمة في نفاس أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو في نهار رمضان، هل تحل ولا ما تحل؟ تحل، لأنه يصدق عليه أنه ذاق سيلتها، وهذا التحريم أمر آخر وليس هذا عبادة حتى نقول إنها فاسدة، من عمل عمله عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس تعبدا، هذه أمور مباحات وليست عبادات. لو كانت عبادة نقول صحيح، العبادة لا تصح إلا على وجه الشرعي وهذا فعل محرم، لكن نقول هذا شرط للحل وليس عبادة فلا يشترط أن يكون على وجه حلال. مثل لو جامعها على وجه محرم لحقها كوطأ المريضة التي يضرها الوطأ، مريضة يضرها الوطأ لا يجوز أن يجامعها لوقوع الضرر عليها، هذا يضر بها ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. فلو جامع مريضة على وجه محرم فإنها تحل بالإجماع لأن هذا لحق آدمي، فنقول لا فرق أن يكون التحريم لحق الآدمي أو يكون التحريم لحق الله، فلا فرق، كله وطء محرم فيحصل به الحل ويصدق عليه أنه ذاق عسيلتها. هذا هو الراجح، أنه يحصل التحليل مع الإثم، يأثم إذا وطأ في هذه الأحوال ولكن الحل شيء آخر. فلو طلقها الثاني وادعت، قال ولا تحل بوطئ دبر أو شبهة، وطئ دبر المراد بالعلاج في الدبر ليس مجرد هو ملامسة الدبر، يعني إذا أطلق وطئ الدبر أو اللواط وما شابه ذلك المراد العلاج في الدبر، علاج الحشفة فما زاد في الدبر. إذا وطئ في الدبر هذا لا شك وطئ محرم، ولكن لا يحصل بالتحليل لأنه ليس فيه لذة في الأصل، هذا شذوذ وانتكاس وليس فيه لذة. لو قدر أنه يتلذذ الاثنان المرأة والرجل تقول هذا إيش؟ هذا شذوذ، هذا انتكاس في الفطرة وليس هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، هذه لذة شذوذ والعياذ بالله. ولا تحل بوطء دبر أو شبهة، أو شبهة الشبهة هذه مثل لو وطئ امرأة يظنها زوجته، يعني ما في عقد، بدون عقد، امرأة طلقت ثلاثا وبعد انتهاء العدة جامعها رجل على أنها زوجته، يعني أخطأ وجامع على أنها زوجته، حصل الجماع في وطء شبهة، هذا الوطء حلال وحرام؟ هذا حلال، ما يكون حرام لأنه خطأ. ولو حملت الولد يكون لمن؟ للواطئ، كل ولد شرعيا للواطئ لأن الوطء ليس بحرام، وطء شبهة فيلحق الولد وليس بحرام، ولكنه لا يحصل بالتحليل. لماذا؟ لأنه لا نكاح هنا، الله تعالى يقول حتى تنكح، وهنا لا نكاح لكنه معذور للجهل أو الخطأ، فالوطء الشبهة هذا وإن حصل في الجماع لكنه لا يحلها لأنه ليس فيه نكاح أصلا. أو وطء في ملك يمين، كيف في ملك يمين؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ نقول رجل عنده أمة زوجها شخص سواء عبدا أو حرا، ثم طلقها الزوج ثلاثا ترجع الآن إلى السيدة، ما هي مملوكة أصلا، لكن تحرم على السيد بعد العقد. إذا عقد عليه حرم على السيد أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة، كما في الحديث إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر ما بين السرة والركبة. ثم طلقت ثلاثا، الآن حلت للسيد بعد انتهاء العدة، تحل للسيد بملك اليمين، جامعها السيد بملك اليمين، هل تحل للزوج ولا لا؟ ما تحل، لأن الله تعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا جامعها بالملك وليس بالنكاح، فلا يصدق عليها أنها نكحت. أو في نكاح فاسد أو باطل، أو المر مع الفرق بين الفاسد والباطل. الفاسد الذي فيه خلاف، مثل النكاح بلا ولي أو بلا شهود وما شابه ذلك، والباطل المجمع على تحريمه كنكاح التحليل ونكاح المتعة، هذا نكاح باطل. فإذا نكح نكاحا فاسدا أو باطلا فلا تحل، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح. نعم هذا، وإذا أطلق النكاح فإن المراد به النكاح الصحيح. ثم قال فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، من هو الذي كذبها؟ الزوج الأول والثاني؟ الثاني كذبها، الثاني يعني هي تقول تزوجها الثاني ودخل بها، خلا بها، لكن هي تقول إنه وطئها وهو يقول لم أطأها، فمن الذي يصدق؟ فالقول قوله في تنصف المهر، إن لم يخلو بها فإن خلا بها تقرر المهر، وإن لم يدخل للحديث. يعني عندنا الآن تعلق فيه أحكام الجماع، يتعلق فيه أحكام، تعلق به أحكام، حكم يتعلق بالزوج وهو تنصيف المهر، حكم يتعلق بالزوجة وحلها للثاني. فالمؤلف يقول ليقبل قوله في تنصيف المهر، إذا لم يدخل يعني ما علم أنه دخل، عقد على هذه المرأة ولكن لم يدخل علنا، لكن هي قالت أنه جاءني في يوم من الأيام ودخل علي، وهو ينفي وليس هناك شهود على أنه جاء وخلى بها. يمكن أن يأتي ولا لا زوجته، يمكن واعدها ويأتيها في وقت من الأوقات ولا يكون عندهم أحد، ما في مانع، لأنها زوجته، فيتدعي أنه جاء وأنه خلى بها وجامعها وهو ينكر وليس هناك بينة. دعواها الآن إذا قبلت من كل وجه وجب عليه كام؟ المهر كاملا. وإذا ادعت أنه جامعها فعليه المهر كاملا، هو الآن طلقها وينفي ينكر أنه خلى بها، فإذا قبل قولها فإنه يجب على المهر كامل. فليقبل قولها هنا، فما يقبل قوله، لأن الأصل ما هو عدم الدخول، الأصل عدم، فهي تدعي أن لها المهر كاملا، فهل تقبل دعواها؟ ما تقبل، لأنه غارم، والغارم هو المدعي وعليه البينة، الغارم هو المنكر وعليه اليمين. فإذا ادعت أنه جامعها وهو ينكر فالقول قوله بيمينه، لأنها مدعية عليه بالمهر كاملا، فلا تقبل دعواها إلا ببينة. فإذا أنكر حلف وقبل قوله. طيب من ناحية الحل يقول وقولها أن يقبل قولها في باحتها للأول، يعني مسألة واحدة تبعضت فيها الأحكام، وهذا له نظائر، ما يمكن مسألة واحدة تتبعض فيها الأحكام. يعني مثلا لو إنسان سرق مالا وادعى وجاء المسروق منه يدعي عليه، يقول هذا سرق مني هذا المال، وجاء برجل وامرأة، جاء برجل وامرأتين وشهدوا له أنه سرق منه هذا المال من حرز، فما هو الحكم؟ أن نقول رد المال ولا تقطع يده، قضية واحدة لكن تتبعض الأحكام، أن قطع اليد يحتاج إلى شهادة عدلين ذكرين، والمال يثبت بشهادة رجل امرأتين فيثبت في المال، يعني نحكم أن المال له، نقبل الشهود ونحكم المال له ولكن لا تقطع يده. وفيه أيضا نظائر المسألة واحد تبعض فيها الأحكام. فإذن هنا نقول من ناحية المهر لا يقبل قولها لأنها إيش مدعية وهو منكر، فالبين على المدعي واليمين على من أنكر. طيب في إباحة للزوج الأول يقبل قولها، قال وقولها، فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول، لأنها لا تدعي عليه حقا، لا تدعي عليه حقا أي على الزوج الأول، ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به من نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها، إن غلب على ظنه يعني تكفي غلبة الظن. كيف يغلب على ظنه الصدق؟ حسب القرائن، حسب القرائن، هل المرأة معروفة بالصدق أو أنها معروفة بالكذب؟ إذا كانت المرأة فيها دين وصلاح معروفة بالصدق ويعرف زوجته أنها ما يمكن تكذب وتعرف أن هذا حرام وأنه يكون زنا لو رجعت، فيقول هذه امرأة صادقة وامرأة فيها دين وتقوى، فالظاهر أن الزوج هو الذي كذب بنفي الجماع، فيقبل قول الزوج الثاني إذا غلب على ظنه الصدق. أما إذا كانت معروفة بالكذب وقلة الدين وتحب زوجها الأول حبا شديدا، فالغالب إيش على الظن أنها تكذب من أجل أن ترجع إلى زوجها، زي ما إذا كان الزوج الثاني صادقا إنسان تقي وصالح، فالقرائن تدل على أن هي الكاذبة يعني لقلة دينها وشدة حبها للأول، والثاني فيه خير وصلاح. يعني هذا هو غلبة الظن، يغلب على ظني، ليس يعني لا يرجع إلى شهوتي وهواه، لا يرجع إلى القرائن. فإذا دلت القرائن على الصدق فإنه يحل له أن ينكحها وإلا فلا. في سؤال قبل ننتقل. نعم. بس إذا ما طلق الثاني ورطة صار عليها هذا وليس لها، يقول تأديب لها يعني ممكن، ممكن إذا كان الزوج الأول يعني إنسان فيه خير وصلاح وهي المتعنتة وتطالب أشياء مثلا كبيرة، ثم طلقها الثالث وراحت الواحد وصار يصومها سوء العذاب، فلما طلق رجعت الأول متأدبة، يمكن يعني حكمة يعني قد تحصل أحيانا، لكن الحكمة الغالبة الحكمة الظاهرة هي أنها تعطى فرصة تجرب الأزواج، أن الحياة تعسرت مع هذا الزوج فلا تكون العوبة، لأن اللي يطلق ثلاثا في الغالب أنه يطلق أكثر، وأنا أعرف شخص طلق ثلاثا يعني بعد في سنين، طلق وراجع ثم يطلق وراجع ثلاثة، ثم إن المرأة تحايلت وتزوجت يعني مو بتحليل، تزوجت زواجا صحيحا لكن هي في نية التحليل، فلما تزوجها الثاني أساءت العشرة حتى اختلعت منه، ثم رجعت إلى الأول أنا تحب حبا شديدا وبقيت معه بعض السنين وطلقها واحدة ثم ثانية ثم الثالثة، وطلقت ست مرات، وأخيرا بقيت طوال العمر بلا زوج، بقيت 20 سنة بلا زوج. فإذا يعني هذا التحايل على دين الله في الغالب أنه يبوء بالفشل كالتحليل وكذا، أنها ترى أنها لابد ترجع له، لا الأول ما دام طلقها ثلاث مرات فهذا إنسان يعني الحياة معه صعبة والحياة متعثرة، واضح أن فيها تعثر، لأن الطلاق أصلا لا يصار إليه إلا بعد مراحل، الوعظ والهجر والضرب والتحكيم ثم الصلح ثم الطلاق آخر شيء. كان الرجل يحكم على الطلاق بدون تروي طلق مباشرة، هذا سفيه، ولا سيما إذا ذاق مرارة الطلاق وندم ويعني حصلت يعني الفرقة وتشتت الأولاد وذاق المرارة ثم رجع ثم يطلق ثانية ثم يذوق المرارة مرة ثانية ثم يراجع ثم يطلق ثالثة، هذا واضح أنه إما أن الحياة متعسرة جدا ولا يمكن أن تستقيم، أو أنه سفيه لا يبالي بالعواقب، كلما غضب طلق فتصير المرأة ألعوبة في يده فتنقذ منه تعطى فرصة. في بينونة تقدم من الأقرب أنه يتعلق بالغسل، الرجعة تعلق بالغسل، والذي قال بها كابر الصحابة كما مر عن درس الماضي ثم حضر درس الماضي قال أنه روي عن عمر وأبي وعمران وأبو هريرة اللي صح أنهم 4 و5 من أكابر الصحابة. هذه هي المسألة ولا لا؟ هذه المسألة الثانية، هذه رويت عن كابر عمر وعلي بن مسعود، عن 3 عمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم، ولم يذكر المؤلف لهم مخالفا، فهذا هو الراجح أنه يتعلق بالغسل، إذا اغتسلت انتهت العدة. نعم في سؤال تفضل.
صارت محادثات على أساس إنه بس تروح يصير خير إن شاء الله. رحت قبل طبعاً هي سيارة قبل ترجع السيارة. بعد ما رحت رجعت السيارة. بس إنه مو بس الفرصة اللي أنا
استخدمها. أنا كل حال حلف في يمينك. حلفت والله ما أروح حتى ترجع السيارة، ورحت قبل أن ترجع عليك كفارة يمين والحمد لله، تطعم 10 مساكين والحمد لله.
والله شيخ أنت أكتب كلامك أنه أنا حصلت بالقرآن من بعدها كنت مكة حصلت بالقرآن أنه طعام 10 مساكين.
نعم
وصلت شدت ذاك الوقت يقول لك يعني 30 هو الزحف
لا ما يجزي، لازم طعام، هذه صدقة تكون لك أجرها، لكن تطعم 10 مساكين طعاما تشتري طعام يعني 1.5 كيلو من الرز لكل مسكين، كل مسكين 1.5 كيلو. إذا كنت ما تعرف مساكين عندك الجمعيات الخيرية، تذهب الجمعيات الخيرية تقول عندي طعام 10 مساكين وتعطيهم الفلوس. فعلى كل حال عليك طعام 10 مساكين، تشتري كل واحد 1.5 كيلو من الرز الني، كل واحد 1.5 كيلو تعطي 10 كل واحد 1.5 كيلو، يعني تشتري 15 كيلو تقسمها على 10 كل واحد 1.5 كيلو من الرز. أما النقود ما تجزي، وعلى أجرك إن شاء الله النقود ذيك صدق إيه رز غير ما مطبوخ، تشتري 15 كيلو تقسمها على 10 كل 1.5 كيلو تضعه في كيس وتوزعه على المساكين، وهذا هو الواجب عليك. نعم يقول العبرة بنية الزوج، إذا نوى الزوج التحليل فالنكاح باطل ولا تحل للثاني، أما إذا كانت المرأة هي التي نوت التحليل وهي التي أساءت العشرة حتى طلقها فإنها تحل، لأن يقول ما لا فرقة بيده لا عبرة بنيته، فهي ليس بيدها فرقة فلا عبرة بنيتها. لكن يقولون إذا رأى القاضي أن يمنعها من الرجوع إلى الأول تعزيرا فله ذلك، باب التعزير تأديب، وإلا فإنها تحل أن الزوج الثاني لم ينوي التحليل. لا عبرة بنيتهما، لأنه ما بيدهما ما بأيديهما شيء، عقدة نكاح بيد الثاني، العبرة بنية من يملك الفرقة في ماله في المشي. مقبوض إلا لو أطعم مطبوخ ما في بأس، يشتري وجبة مطبوخة ويعطيها مساكين ما في مانع، يعني يختار هذا وهذا، إما وجبة غداء أو عشاء أو ني. نعم. الإنزال في أحكام، وجوب الغسل إذا أنزل وجب الغسل، فساد الصوم يفسد بالإنزال. لا، وإذا أولج الأحكام كلها ترتب سواء أنزل أم لم ينزل، إذا أولج فسد الصوم، فسد الحج، وجب الحج، وجب الغسل، كل الأحكام تترتب على مجرد العلاج سواء أنزل أم لم ينزل، العلاج جماع يحصل يترتب عليه كل الأحكام، لكن إذا أنزل بدون علاج هذا شيء آخر، ترتب الأحكام أخرى كالغسل وفساد الصوم، لكن الحج ما يفسد، يفسد الصوم وهو أخف، العلاج بدون إنزال أخف من العلاج. ما قال كتاب الإلاء، وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. قال ابن قتيبة: يؤنون من نسائهم يحلفون، إذا حلف لا يجامعها، حكاه عنه أحمد. وقرأ بين مكعب وابن عباس: يقسمون مكان يؤنون. هذه قراءات شاذة، وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب. طيب، هل في دليل على التحريم غير التعليل؟ لأن التعليل يكون بعد الدليل، الأولى الدليل ثم يرجع إلى التعليل. فهل في دليل على تحريم الإلاء؟ آية البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم هذا يدل على إيش؟ على وجود معصية، لكنه إذا رجع كفر عن يمينه ورجع الله تعالى يغفر له، هذا تشجيع على الرجوع ووعد بالمغفرة لمن رجع. فإذا يفهم من الآية أنه محرم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد لمن أصر على حلفه حتى طلق، فيفهم من الآية التحريم. والتعليل أيضا يؤيد هذا، لأنه حلف على ترك واجب، الجماع واجب إذا طلبته المرأة، إعفاف المرأة واجب، هذا من العشرة بالمعروف، الله تعالى يقول: عاشرهن بالمعروف. فلا يحل للزوج أن يعلق زوجته إذا طلبت الجماع صار لها فيه رغبة، فإنه يحرم عليه أن يعلقها أكثر من 4 أشهر. فإذا حلف لا يجامع أكثر من 4 أشهر فإن هذا حرام عليه، لأنه منع لحق المرأة، المرأة لها حق في الجماع يحصل لها به اللذة والعفاف وقضاء إذهاب يعني ضرر الشهوة، وأيضا يحصل لها به الولد. فالجماع من أعظم ما يراد من الزواج، فلا يحل له أن يمنعها حقها. إذن هو حلف لأنه يمين على ترك واجب، كالظهار لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني كالظهار في شبه من الظهار، لأن الظهار تحريم للمرأة، تحريم للجماع، إذا قال أنت عليك ظهر أمي معناه أنه حرم الجماع، تكون مثل الأم في الخلوة والنظر، لكنه حرم على نفسه الجماع. فإذا هذا حرم نفس الجماع بكلمة الظهار، وهذا حرمه بالحلف. وقال قتادة رحمه الله: كان الإلاء طلاقا لأهل الجاهلية، ولكنه هذا نسخ في الإسلام وصار الإله له حكم خاص. وقال سعيد بن سيب رحمه الله: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام، ذكر البغوي وغيره. هذا أيضا من الظلم المرفوع عن المرأة في الإسلام، لأن المرأة كانت في الجاهلية مظلومة ظلما عظيما، فلما جاء الإسلام رفع عنها الظلم وشرفها وكرمها. قال: يصح من زوج يصح طلاقه، قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، فيصح من زوج، فلو حلف أن لا يجامع أجنبية هذا له ما له أثر، ولا يصح من مغمى عليه ولا مجنون، لأنه لا حكم ليمينهما ولا قصد لهما، سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل، لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه. إذا حلف المجبوب أو العنين أو المريض الذي يعجز عن الجماع فحلف لغو، لأنه لن يجامع أصلا، لا قدرة له على الجماع، سواء حلف أم لم يحلف فالجماع لا يمكن أن يقع. قال: فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا. طيب، وما إذا كانت دون 4؟ فإنه ليس بمؤلي إذا كان دون 4، حلف الله جميعها شهرا أو شهرين أو 3 أو 3.5، ما دون 4 فإنه ليس بمؤلي، لكن نقول هذا حرام، لا يجوز أن يحلف على ترك هذا الحق للمرأة هذه المدة الطويلة، لكن ليس بإلاء، يعني ما يترتب عليه حكم الإلاء، هذا الآن يترك، إذا حلف الإجابة 3 أشهر يترك، ما لو رفعته للقاضي القاضي لا يصنع شيء يتركه، لكنه الأفضل له بل الواجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يرجع، هذا يندب إليه بل يجب عليه إذا صار في ضرر على المرأة، لكنه ليس له حكم الإلاء الخاص، لكن ليس معناه الجواز، لأنه حلف على ترك الحق. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر كسنة أو ما شابه ذلك، أو جاء بوصف يغلب على الظن أنه يطول، مثل حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى تموتي أو حتى أموت أو حتى يموت زيد، صحيح هذه أشياء غيبية والله أعلم متى يحصل، قد يموت بعد يوم أو يومين، لكن في الغالب أنه يطول أمد هذه الأشياء. فإذا كان الغالب على الظن أن هذا الأجل الذي حدده يزيد على 4 أشهر فإنه مؤلي ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي. فإن حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، يعني الإلاء الشرعي الذي جاءت به النصوص، وإلا فهو حالف، لأن الألية هي الحلف، آلة حلف، وفي الواقع حالف، لكن ليس الحلف الذي تترتب عليه هذه الأحكام. لم يكن مؤليا لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونها، الآية هي قول تعالى: للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر، فيوقف 4، فإذا حلف 3 فإنه ما في فائدة من رفع الأمر القاضي، القاضي سيضرب له 4 وحلف على 3، إذن ليس بمؤلي الإلاء الذي ترتب عليه هذه الأحكام. يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. نقف على هذه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.